أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال شيخنا الأستاذ الداوري حفظه الله، والجواب إما على الاحتمال الأول فالأمر مشكل، إذ كيف يكون ذلك والحال أن بعضهم قد وقع الاتفاق على تضعيفه. كان الكلام في إجابة الشيخ الداوري الموسعة على الإشكال الرابع للسيد الخوئي رحمه الله. مفاد الإشكال الرابع للسيد الخوئي: إننا لو قبلنا الشهادة التي نقلها الشيخ الطوسي في العدة بأن المشايخ الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، نصطدم بتضعيف الشيخ لبعض الرواة الذين روى عنهم المشايخ الثلاثة، مما يعني أن نفس الشيخ الطوسي لم يكن يعمل بمقتضى هذه الشهادة. شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري حفظه الله أجاب على إشكال السيد الخوئي رحمه الله بجواب موسع في أربع نقاط. وصلنا إلى النقطة الثالثة، وقد فصل فيها كثيرا وقال إن الشهادة التي نقلها الشيخ الطوسي في العدة تحتمل أمرين: الاحتمال الأول إفادة التوثيق مطلقا، أي أن الثلاثة وهم ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي لا يرون إلا عن ثقة عندهم وعند الطائفة، فهو ثقة مطلقا عندهم وعند غيرهم. والدليل على هذا الاستظهار الوثاقة مطلقة هو التمسك بظهور كلام الشيخ الطوسي في العدة، فإن كلامه مطلق إلا عن ثقة موثوق فيه، يعني مطلقة عندهم وعند غيرهم. الاحتمال الثاني أن يكون المراد أن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة عندهم، يعني ثقة لا مطلقة، ثقة عندهم بالخصوص لا عند الطائفة. الشيخ الداوري يقول: وعلى ضوء هذه الصفحة 163، وعلى ضوء هذين الاحتمالين، التوثيق مطلقا والتوثيق لا مطلقا، ومع فرض التسليم بثبوت التضعيف في حق بعض من روى هؤلاء الثلاثة عنه مثل يونس بن ظبيان والمفضل بن صالح أبو جميلة وعلي بن أبي حمزة البطائني، لو افترضنا أن تضعيفهم قد ثبت، فهل يلزم وجود إشكال على هذه الشهادة أو لا؟ يتكلم بناء على الاحتمال الأول وبناء على الاحتمال الثاني، هل يوجد إشكال أو لا؟ أما بناء على الاحتمال الأول وهو استفادة الوثاقة مطلقا فالأمر مشكل، لأن استفادة الوثاقة مطلقان، يعني أن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة عندهم وعند غيرهم، والحال إن غيرهم قد ضعف من رووا عنه، فكيف يكون ثقة عندهم وعند غيرهم والحال إن الغير قد ضعف من رووا عنه؟ إذن بناء على الاحتمال الأول استفادة التوثيق مطلقان فالأمر مشكل، إذ كيف يكون ذلك؟ هم يرون أن هذا الشخص ثقة عندهم وعند غيرهم، والحال إن الغير قد ضعف، والحال إن بعض الطائفة قد اتفق على تضعيف، والحال إن بعض من رووا عنه أصحاب له المشايخ الثلاثة قد وقع الاتفاق على تضعيفه، بل حتى من اختلف فيه يمكن أن يشكل حالة للنقد، هذا لا يلتئم مع الشهادة، ولا سيما إذا كان المراد من الشهادة عمل جميع الأصحاب، إذ يلزم نقض هذه الشهادة بذلك، أي بتضعيف بعض من رووا عنه، وبالتالي يصير هذا من باب تعارض الشهادة، وبالتالي هنا لا يمكن الأخذ بشهادتهم، لأن التضعيف لبعض من رووا عنه أمر محقق، إما على نحو الاتفاق والوفاق بين جميع علماء الطائفة، وإما على نحو الخلاف، ويكفي حتى ولو على يكفي التضعيف ولو على نحو الخلاف يكفي للخدشة في هذه الشهادة، إلا بناء على توجيه، وهو أن المشايخ الثلاثة رووا عن البعض ووثقوهم فترة الرواية عنهم، مثل علي بن أبي حمزة البطائني، أي أنهم رووا عنه قبل وقفه، يعني أيام زمن الإمام الكاظم عليه السلام. ومن ضعف علي بن أبي حمزة البطائني إنما ضعفه بعد وقفه، أي بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام وإنكاره لإمامة الإمام الرضا. بناء على هذا التوجيه لا يوجد تحافظ، وبالتالي لا بد من التفريق في زمن الرواية، فيكون رواية المشايخ الثلاثة ناظرا إلى زمن الوثاقة، يعني ما قبل شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، وتضعيف من ضعف علي بن أبي حمزة البطائلي ناظر إلى زمن ما بعد شهادة الإمام الكاظم، أي ما بعد الوثاقة. ذلك يقول الشيخ الداوري: اللهم إلا أن يقال إن هؤلاء المشايخ الثلاثة قد رووا عن أولئك الضعاف في زمن كانوا فيه ثقات، مثل علي بن أبي حمزة البطائني أحد أعمدة الوقف الثلاثة. طبعا هذا قد يتم في البطائني لكن لا يتم في غيره. وبعبارة أخرى لا بد من التفريق في زمان الرواية، ففي الوقت الذي روى هؤلاء المشايخ عنهم عمن ضعفوا كانوا ثقات عند الجميع، ثم بعد ذلك اختلف حالهم، وهذا ليس بمستنكر أو مستبعد، فإن كثيرا من الرواة قد يوصف بأنه خلط في آخر أيامه أو غلا أو نحو ذلك مما يدل على تبدل الحال، خلط يعني أصبح مغاليا، فإن أمكن التوجيه بهذا فالشهادة حينئذ معتبرة ولا مانع من الأخذ بها، وإلا فلا، يعني وإن لم يمكن التوجيه باختلاف الفترة الزمنية فلا، يعني فالشهادة ليست معتبرة ويوجد مانع من الأخذ بها. هذا كله بناء على الاحتمال الأول، وهو أن يستفاد من رواية الثلاثة أو أحد الثلاثة عن رجلين التوثيق مطلقا، وأما على الاحتمال الثاني وهو استفادة التوثيق لا مطلقا بل عند خصوص المشايخ الثلاثة، هنا لا توجد مشكلة، يصير من باب تعارض الجرح والتعديل. روى ابن أبي عمير عن شخصين، هذا أمارة وثاقته، ضعفه رجالي آخر، صار من موارد تعارض الجرح والتعديل. إن وجد مرجح في جانب ابن أبي عمير أو الطرف الآخر فهو، إن لم يوجد الترجيح تعارضا تساقطا، فلا محذور حينئذ. لكن هذا الاستظهار، استظهار الوثاقة عندهم بالخصوص لا عند الطائفة، خلاف الظاهر، لأن الشيخ الطوسي يقول الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، لكن يقول الشيخ الداوري هو المتعين لأنه هو القدر المتيقن. وفيه إننا نقول بالقدر المتيقن عند وجود إجمالين، وأما إذا انعقد الظهور والشيخ الداوري يسلم بأن الظهور منعقد لا تصل النوبة إلى الأخذ بالقدر المتيقن. نقرأ هذا المقدار. وأما على الاحتمال الثاني استفادة الوثاقة لا مطلقة، فيمكن توجيه هذه الموارد، يعني الموارد التي روى فيها المشايخ الثلاثة عن رجل واتفق على تضعيفه أو اختلف في تضعيفه، بحيث لا يرد إشكال على الشهادة، وذلك بأن يقال إن هؤلاء الذين ضعفوا في نظر الأصحاب هم ليسوا بضعاف في نظر المشايخ الثلاثة، بل هم ثقات إذا لم يكونوا بحد لا تحتمل فيهم الوثاقة. أحيانا لا يمكن إثبات الوثاقة، هذا مشكل، ولكن إذا يمكن إثبات الوثاقة لا يوجد إشكال، وعليه في المسألة خلافية بين هؤلاء المشايخ الثلاثة الذين وثقوا الرجل وبين غيرهم الذين ضعفوا، وحينئذ فلا محذور، هذا من اختلاف الجرح والتعديل. إلا أن هنا محذور الاستبعاد وهو خلاف الظهور، يعني نستبعد أن يكون المراد الوثاقة لا مطلقا وهو خلاف الظهور، بمعنى أن كونهم ثقات في نظر المشايخ وفي نظر غيرهم ضعافا أمر مستبعد، بل الظاهر أن المراد أنهم ثقة مطلقان عند المشايخ الثلاثة وعند غيرهم. ويمكن أيضا أن ينتصر لهذا القول بالتوجيه الذي ذكرناه مؤخرا، وهو أن المشايخ الثلاثة كان هذا الرجل ثقة عندهم أيام روايتهم للرواية، بعد ذلك خلط أو انحرف أو وقف. يقول ويمكن أيضا أن توجه وثاقة هؤلاء عند المشايخ الثلاثة بمعنى زمان، بملاحظة زمان الرواية كما ذكرنا في الاحتمال السابق. إن ذكر عند قوله صفحة 163 اللهم إلا أن يقال إن هؤلاء المشايخ الثلاثة قد روى عن أولئك الضعاف في زمان كانوا فيه ثقات، وبعبارة أخرى إلى آخره، ولا يرد عليه محذور عدم الالتئام مع الشهادة الوارد على ذلك الاحتمال، هذا المحذور لا يرد في يعني عدم الشهادة، لأن هناك المراد في ذلك الاحتمال الأول الشهادة مطلقا عندهم وعند غيرهم، أما هنا لا يرد لأن المراد به الشهادة عندهم لا عند غيرهم، فإن هذا التوجيه ينسجم مع الشهادة تمام الانسجام أنه ثقة عندهم. ثم إن الاحتمال الثاني وهو الشهادة لا مطلقا، يعني ثقة عندهم لا عند غيرهم، هو المتعين لأنه أخذ بالقدر المتيقن، وفيه أنه خلاف الظهور ولا يؤخذ بالقدر المتيقن إلا عند الإجمال، وهنا لا إجمال في البين بل يوجد ظهور، والشيخ الداوري يسلم بهذا الظهور، فمن الغريب كيف لم يأخذ بهذا الظهور ورفع اليد عنه وقال بالقدر المتيقن. جيد، يتفرع على هذا الاحتمال الثاني أن المراد بالثقة الثقة عندهم لا عند غيرهم إشكال. هذا الإشكال ينسحب من الحديث في المسانيد إلى الحديث في المراسيل. فإذا أرسل أحد الثلاثة عن رجلين ونحن لم نعلم الرجل، فإرسالهم عن رجلين يدل على أنه ثقة عندهم، ولو عرفنا هذا الرجل ووصل إلينا اسمه لربما لم نوثقه، فيقع إشكال بالنسبة إلى ماذا؟ إلى العمل بمراسيل الثلاثة. والجواب: يوجد توثيق تفصيلي ويوجد توثيق إجمالي وكلاهما حجة. التوثيق التفصيلي أن يقول ابن أبي عمر فلان الذي أروي عنه ثقة، فلان عدلون. والتوثيق الإجمالي أن يقول ابن أبي عمر أخبرني عدلون، أخبرني ثقة، من دون أن يذكر اسمه. فإن سيرة العقلاء على الأخذ بحجية خبر الثقة كما هي جارية بالنسبة إلى الثقة المعلوم تفصيلا، أيضا هي جارية بالنسبة إلى الثقة المعلوم إجمالا. وبالتالي لا فرق بين الشهادة الصريحة والشهادة التي لم يصرح فيها باسم الراوي. هذا تمام الكلام في المراسيل. اقرأ هذا المقدار. قال: ويتفرع عن القول بالاحتمال الثاني استفادة الثقة لا مطلقة. مسألة أخرى وهي أنه كيف يصح العمل بمراسيل هؤلاء الثلاثة بناء على كون المروي عنهم ثقات في نظرهم فقط؟ فإذا قال أحد هؤلاء الثلاثة حدثني ثقة أو عدلون من دون أن يذكر اسمه، فهل يكون قوله حجة؟ وهل يعتمد على توثيقه؟ ولعله لو صرح باسمه لكان مورد خلاف أو كان مخدوشا في عدالته. والجواب: إن قول أحد هؤلاء الثلاثة حدثني ثقة أو عدلون كافا في الاعتماد والتعويل عليه، والمشهور على اعتباره تزكية من دون حاجة إلى فحصين. يعني تكفي التزكية الإجمالية كما تكفي التزكية التفصيلية. بل ذهب المشهور إلى تصحيح الروايات بهذا النحو، إذ يتيقن من دلالة قوله حدثني عدلون على أنه لا يروي إلا عن ثقة. أنا أحد المشايخ الثلاثة حينما يقول حدثني عدل هذا يؤكد أنه لا يروي إلا عن ثقة، ولذلك اعتبرت شهادة صريحة فلا مجال للخدشة فيها. يعني هذه شهادة إجمالية لم يذكر فيها هنا إجمال من ناحية اسم الراوي المروي عنه، ولكن رغم ذلك يتعاملون معها معاملة التوثيق الصريح، يعني تثبت له الحجية. وقد تقدم أن العبارة تتضمن شهادتين ترجع إحداهما إلى المراسيل والأخرى إلى المسانيد. بالنسبة إلى المسانيد عندنا توجيه أول وتوجيه ثاني. ما هو التوجيه الأول؟ ليس الاحتمال الأول الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول يعني استفادة الوثاقة مطلقة، الاحتمال الثاني استفادة الوثاقة عندهم فقط لا مطلقة. وأما التوجيه يوجد توجيه أول وتوجيه ثاني. التوجيه الأول أن يكون المشايخ الثلاثة، هذا التوجيه الأول والثاني يلحق بالقسم الثاني الاحتمال الثاني، وحتى يلحق ممكن إلحاقه بالاحتمال الأول. التوجيه الأول أن يكون المراد أنه ثقة عندهم مطلقا في مطلق الأزمان. الاحتمال الثاني إنه ثقة عندهم أيام روايتهم للرواية ولا يشمل ما بعد روايتهم، مسكوت عن. نأتي بالنسبة إلى التوجيه الأول: الثلاثة إذا رووا عن شخصين فهو ثقة عندهم مطلقا، يعني في أيام روايتهم وغير أيام روايتهم. في هذه الحالة تدخل المسألة في مسألة باب التعارض. مثلا روى أحد ثلاثتهم رووا عن علي بن أبي حمزة البطائني، وقلنا إن روايتهم عن البطائني يعني أنه ثقة مطلقان، أيام روايتهم وغير روايتهم، وضعفه غيرهم، صار تعارض، صار البطائني ثقة عند الثلاثة لروايتهم عنه، وضعيف عند غيرهم لتضعيفه. هنا إن وجد مرجح نعم، إن لم يوجد مرجح تعارضا تساقطا. هذا بناء على التوجيه الأول. وأما بناء على التوجيه الثاني فلا تعارض. التوجيه الثاني أنهم رووا عنه أيام وثاقته، أيام روايته، روايتهم عن كان ثقة، وأما في غير أيام الرواية فمسكوت عن، يصير التوثيق أيام روايتهم عنه، التضعيف في غير أيام الرواية عنه. وبالتالي لا نستفيد من روايتهم عن شخص توثيق الشخص مطلقا، بل نستفيد توثيق وتصحيح الروايات التي رووها عنه فقط، وأما الروايات اللي ما رووها عنه ما نستفيد التوثيق، لأنهم يقولون نحن حينما روينا عنه كان ثقة عندنا، وبالتالي الروايات التي لم يروها الثلاثة عنه مسكوت عنها فلا تشملها الشهادة. تصير شهادة الشيخ الطوسي اللي ينقلها في العدة عن الطائفة تختص بخصوص روايات هؤلاء لا رواة هؤلاء، فيصير تصحيح المروي لا تصحيح الراوي، فتصير الثمرة روائية ولا تكون الثمرة رجالية. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. وأما بالنسبة إلى المسانيد فعلى التوجيه الأول، ما هو التوجيه الأول؟ استفادة التوثيق للراوي فيما رووا عنه في أيام روايتهم عنه وفي غير هذه الأيام، يعني استفادة أن من رووا عنه ثقة عندهم مطلقا. فعلى التوجيه الأول إن ظفرنا بالتضعيف لشخصين، فهذا الشخص الرجالي ضعف أبا حمزة علي بن أبي حمزة البطائني، دخلت المسألة في باب التعارض، لأنه المروي عنه ثقة في نظر المشايخ الثلاثة لروايتهم عنه، فنستفيد التوثيق عندهم مطلقا، وضعيف في نظر غيرهم فيقع التعارض. ومع عدم الاختلاف، أحيانا لا يوجد اختلاف بين روايتهم عنه وتضعيف الآخرين، يمكن الجمع بينهما، ومع عدم الاختلاف فلا إشكال في الأخذ به واعتباره، وإلا يعني لو وجد الاختلاف أخذ بالراجح إذا كان ثمة، يعني إذا كان هناك ما يرجح أحد النظرين على الآخر، التوثيق والتضعيف، وإلا إن لم يوجد مرجح فيتساقط. تساقط شهادة المشايخ الثلاثة بالثقة وتضعيف الآخرين لهذا الرجل. وأما على التوجيه الثاني وهو استفادة توثيق المشايخ في زمن روايتهم للرجل دون ما عدا زمن روايتهم عن الرجل، فلا يمكن التعدي عن مورد رواياتهم، روايات المشايخ الثلاثة، إلى غيرها، إلى غير رواياتهم عن الرجل، فنستفيد تصحيح المروي والرواية ولا نستفيد تصحيح الراوي، بل يقتصر على ما ورد منها، يعني من رواياتهم عن الرجل، ولا يمكن الحكم بوثاقة المروي عنه من غيرهم، يعني لا نستفيد توثيق الراوي، لأن حصرنا ذلك يعني التوثيق بزمان روايتهم عنهم، زمان رواية المشايخ الثلاثة عن الرواة، فلا يتعدى إلى غيرها، إلى غير زمن روايتهم عنهم من سائر الموارد التي رواها غيرهم عنهم، إلا أن يتمسك حينئذ باستصحاب الوثاقة. يعني نقول هكذا، روى المشايخ الثلاثة عن علي بن أبي حمزة البطائني فثبت أنه ثقة عندهم. شككنا في زوال وثاقته بعد وقفه وبعد أيام روايتهم عن لا تنقض اليقين بالشك نستصحب الوثاقة. هذا يصير تمسك بالاستصحاب لا بمقتضى شهادتهم. المدلول المطابقي لشهادتهم هو وثاقة الرجل الذي رووا عنه أيام روايتهم عنه، وهذه الشهادة بالتوثيق لا تشمل الزمن الآخر وهو الزمن الذي لم يرووا فيه عنه. في هذا الزمن إذا شككنا نتمسك بالاستصحاب، نستصحب بقاء وثاقته إلى ذلك الزمان. هذا تمام الكلام في بيان المقدمات والتفاصيل للجواب النقطة الثالثة. خلاصة جواب النقطة الثالثة الآن من شرع فيها من الجواب على إشكال السيد الخوي الرابع، وهو أن المضعفين لو رجعنا إليهم سنجد أن المشايخ الثلاثة قد رووا عن 845 عنوان. هذه العناوين 845 إذا نحذف المكررات يصير عندنا 723 شخص، لأنه أحيانا مثلا أراوك العناوين المختلفة شخص واحد وهو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، هذا قد يذكر في الرواية بخمسة عناوين أو أكثر. العنوان الأول أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، العنوان الثاني أحمد بن محمد، العنوان الثالث أحمد بن محمد بن عيسى، العنوان الرابع أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، العنوان الخامس أبو جعفر. فقد أحيانا يذكر بالكنية، أحيانا يذكر باللقب، أحيانا يذكر باسمه فقط، أحيانا باسمه واسم أبيه. فإذا لاحظنا العناوين التي رووا عنها سنجد أنها 845 عنوان، لكن إذا شخصنا الأشخاص المعنون بهذه العناوين ستكون النتيجة أنهم قد رووا، أن الثلاثة قد رووا عن 723 شخصا. وأما من ادعي أنهم قد ضعفوا سنجد أنهم 17 رجلا. هؤلاء 17 9 ادعوا أنه قد وقع الاتفاق على ضعفهم، وهم 6 روى عنهم ابن أبي عمير، وواحد روى عنه البزنطي. طبعا البزنطي ادعوا ان 2 مسلمي الضعف قد روى عنهم، واحد منهم يونس بن ظبيان، وسيتضح ان يونس بن ظبيان اختلف فيه. عموما 6 و2 8. واما البزنطي هذا بالنسبة الى صفوان، والبزنطي روى عن 5 اختلف في تضعيفهم ولم يدعى انه احد منهم متفق على تضعيفه. فاذا النتيجة مع حذف المكررات يصبح المشايخ الثلاثة قد رووا عن 17 رجلا ادعي تضعيفهم، 10 منهم قد اختلفوا فيهم، وادعي ان 7 منهم قد وقع الاتفاق وليس 9، 7 قد وقع الاتفاق على تضعيفهم. هؤلاء 7 6 روى عنهم ابن ابي عمير، وواحد روى عنه صفوان، مجموع 7. الشيخ الداوري سيعمل دراسة الى هؤلاء 7 وسيذكر الاقوال فيهم، وسيتضح كل واحد من هؤلاء 7 يوجد وجه لتوثيقه، وان ضعفهم الاكثر لكن يوجد وجه لتوثيقه، مثل انه ورد اسمه في كامل الزيارات، او ورد اسمه في تفسير القمي، او ورد اسمه في نوادر الحكمة ولم يستثنى. فيوجد وجه لتوثيقه، وسيتضح أن جميع 17 ليس موردا للاتفاق، وإنما اختلف في توثيقهم وتضعيفهم النتيجة النهائية. بالتالي هؤلاء 17 لا يشكلون نقضا لا على الاحتمال الأول ولا على الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول استفادة التوثيق مطلقا، يعني المشايخ الثلاثة إذا رووا عن رجلين فهذا أمارة وثاقته عندهم وعند الطائفة مطلقا، هذا لا يمكن النقض عليه بتضعيف بعضهم ليونس بن ظبيان أو علي بن أبي حمزة البطائني، لأن النقض إنما يصح برجل قد وقع الاتفاق على تضعيفه. وأما إذا شخص اختلف في توثيقه لا تنقض الشهادة بناء على الاحتمال الأول، وكذلك لا تنقض الشهادة بناء على الاحتمال الثاني، وهي استفادة التوثيق لا مطلقة، يعني استفادة التوثيق عند المشايخ الثلاثة بالخصوص لا الطائفة. فهنا إذا رووا عن شخصين فهو أمارة وثاقته عندهم، وإذا ضعفه رجالي آخر صار من موارد تعارض الجرح والتعديل. النتيجة النهائية الإشكال الرابع للسيد الخوئي، وهو النقض بأن نفس الشيخ الطوسي قد ضعف بعض هؤلاء الذين شملتهم الشهادة، هذا النقض ليس بتام، لأن شهادتهم لأن روايتهم عن شخصين مقتضين للوثاقة، يعني علة ناقصة للوثاقة وليس علة تامة للوثاقة. تثبت هذه الوثاقة بشكل تام إذا لم يوجد المانع، العلة والمقتضي، العلة الناقصة والمقتضي إنما يكون فعليا إذا عدم المانع. فإذا وجد المانع وهو الشهادة المعارضة بالتضعيف لا يثبت المقتضي ولا يكون فعليا. نقرأ ما ذكره الشيخ الداوري: أحوال المضعفين. وأما أولئك الذين روى المشايخ الثلاثة عنهم وقد ورد تضعيفهم في كلمات الرجاليين، بل قيل إنه وقال اتفاق على تضعيف بعضهم، وهم 17 شخصان، 7 منهم ادعي الاتفاق على تضعيفهم، و10 اختلف في تضعيفهم. فقد تتبعنا أقوال الرجاليين فيهم ولم نعثر على مورد واحد وقع الاتفاق على ضعفه، وإننا لنجزم بأن جميع هؤلاء هم مورد اختلاف، وبالتالي لا يتم النقض. وبيان ذلك أن ابن أبي عمير روى عن 13 شخصا كما ذكرنا، وادعي الاتفاق على تضعيف 6 منهم اختلف في الباقي. هذا ابن أبي عمير 6، وآخرهم يونس بن ظبيان، وادعي الاتفاق على ضعف 2 روى عنهما صفوان، واحد منهم يونس بن ظبيان ذكر ضمن 6، وواحد آخر صاروا 7. وأما البزنطي فقد روى عن 5 اختلف فيهم، إذن المتفق عليهم 7 والمختلف فيهم 10، المجموع 17. الشيخ الداوري من خلال سرد سيرتهم وتوثيقات الرجاليين لهم سيتضح أن جميع 17 لم يثبت توثيق تضعيفهم بشكل قطعي وإجماعي، لأن هناك وجه لتصحيحهم. وبيان ذلك أن ابن أبي عمير روى عن 13 شخصا كما ذكرنا، وادعى الاتفاق على تضعيف 6 منهم واختلف في الباقي. أما من دعي الاتفاق على ضعفهم فهم: الأول الحسين بن أحمد. خلاصة وزبدة هذه التراجم كلها: أولا الشيخ الداوري يذكر التضعيفات الخاصة في حقهم، ثم يذكر التوثيقات العامة التي تشملهم. التوثيقات العامة يعني كون اسمه ورد في تفسير القمي أو في نوادر الحكمة ولم يستثنى، أو في كامل الزيارات، أو كون من مشايخ الإجازة، أو فيوجد وجه لتصحيحه، وبالتالي يوجد اختلاف في توثيقه. أما من ادعي الاتفاق على ضعفهم فهم: الأول الحسين بن أحمد المنقري، وقد ضعفه النجاشي وذكره الشيخ الطوسي في الرجال في أصحاب الباقر عليه السلام، ولم يذكر في حقه شيئا. نعم ضعفه في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، فيحتمل أنه كان ثقة في زمان الباقر عليه السلام ثم تبدل حاله، كما يحتمل أنه كان ضعيفا في عقيدته لقول النجاشي فيه: روى عن داود الرقي وأكثر، يعني أكثر من الرواية عن داود الرقي المعروف بانحراف مذهبه، وقوله في داود ضعيف جدا والغلاة تروي عنه، إلا هنا كله تضعيف. وقد ذكره البرقي في رجاله ولم يذكر في حقه شيئا. وحكم السيد الأستاذ في المعجم، سيد الخوي في معجم رجال الحديث، بجهالته. لماذا؟ لتعارض وجه الجرح والتعديل. ورد في تفسير القمي السيد الخوي يبني على أن من ورد في تفسير القمي فهو ثقة، وتعارض مع هذه التضعيفات، تعارض التوثيق العام وهو كون وارد اسمه في تفسير القمي مع التضعيف الخاص، تعارضا تساقطا، النتيجة يكون مجهول. الشيخ الداوري يقول على مبنانا ما يتم، لأنه ورد في القسم الثاني من تفسير القمي، لكن يتم على مبنى ثاني وهو أنه ورد اسمه في نوادر الحكمة، ولم يستثنه ابن الوليد والشيخ الصدوق والسيرافي، فيكون ثقة، يصير على البناء على مبنى الشيخ الداوري وعلى مبنانا أيضا، أنه مستثنيات نوادر الحكمة نقبلها، أنه من لم يستثنى من نوادر الحكمة فهو ثقة، فإذا يمكن توثيقه. وحكم السيد الأستاذ قدس سره في المعجم بجهالته، جهالة الحسين بن أحمد المنقري، ولم يذكر في حقه شيئا. وحكم السيد الأستاذ لوروده في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، فيكون موردا للتعارض بناء على مبناه، لأنه واقع في القسم الثاني من التفسير، بناء على مبنى الشيخ الداوري ما يمكن توثيقه، وبناء على مبنانا أيضا لا يمكن توثيقه. نعم من جهة وقوعه في المستثنى منه من نوادر الحكمة يكون ثقة، فيثبت التعارض بناء على مبنى الشيخ الداوري ومبنانا، واضح هذا مبنى نوادر الحكمة. الثاني علي بن حديد، ولم يذكره النجاشي، طبعا الشيخ الداوري يوثق علي بن حديد، سيأتي دراسة له في نهاية الكتاب في الخاتمة في التطبيقات، يوثق علي بن حديد. الثاني علي بن حديد، ولم يذكر النجاشي في حقه شيئا، ومثله الشيخ في الفهرست والرجال. نعم ضعفه في التهذيب الشيخ الطوسي حيث قال: وأما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد وهو مضعف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله. وفي التعبير عنه بعدم التعويل على ما ينفرد بنقله إشارة إلى أنه غير إمامي كما هي العادة في مثل هذا الاستعمار، يعني الراوي الثقة إذا روى شيء ولم يروه غيره، يعني انفرد بالرواية، إذا كان شيعي إمامي يقبلون ما ينفرد به، إذا كان عامي سني غير إمامي حتى لو ثقة ما يقبلون ما ينفرد به، ربما هذا من آراء العامة، فصار مصطلح قبول ما ينفرد به شيعي، لا يقبل ما ينفرد به سني. يقول في التعبير عنه بعدم التعويل على ما ينفرد بنقله إشارة إلى أنه غير إمامي كما هي العادة في مثل هذا الاستعمال. وقال الشيخ الطوسي في الاستبصار: فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل وراويه ضعيف وهو علي بن حديد، وهذا يضعف الاحتجاج بخبره. وقال الشيخ الطوسي أيضا في موضع آخر من الاستبصار: وهو ضعيف جدا، هذا يعني خذ هذا وهو ما يوجب تضعيف علي بن حديد، ولكنه حيث وقع في أسناد تفسير القمي، تفسير علي بن إبراهيم القمي، وذلك مما يستوجب الحكم بالوثاقة، ورد في القسم الأول يقبل الشيخ الداوري، فيكون من موارد التعارض. والكلام من جهة التعارض هو الكلام المتقدم في الحسين بن أحمد المنقري، يعني إذا تعارض الجرح والتعديل يحصل تساقط فنحكم بجهالة علي بن حديد، وسيأتي التحقيق حوله في خاتمة الكتاب في بحث المستقل. الشيخ الداوري أنا أتذكر في مجلس الدرس سماعا مشافاته كان يوثق علي بن حديد وأبو جميل المفضل بن صالح وكنا نعترض عليه. الثالث عمر بن جميع، ذكره النجاشي وقال عنه ضعيف قاضي الرأي، وضعفه الشيخ في الرجال في أصحاب الصادق عليه السلام، وقال عنه قاضي الرأي ضعيف الحديث، وذكره في أصحاب الباكر عليه السلام ونسبه إلى البترية، بتريين من الغلاة، ولعل الحكم بضعفه من جهة كونه قاضيا وبتريا، قاضي يحكمون بفسقة وبتري يحكمون بفساد مذهبه. وقد روى عنه بعض أصحاب الإجماع، إذن يوجد ما يوجب توثيقه. وقد روى عنه بعض أصحاب الإجماع كيونس بن عبد الرحمن وعثمان بن عيسى، أولى من أصحاب الإجماع. ولذا حكم السيد الأستاذ سيد الخوي قدس سره بجهالة حاله، يعني هذا من تعارض مع أن السيد الخوي لا يقبل مبنى أصحاب الإجماع، ولكن هذا قد يقال أنه وجه لتوثيقه، يتعارض مع التضعيف فيكون مجهول الحال. الرابع يونس بن ظبيان، يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.